أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
شيخ عبد العزيز أكمل مقرأك بالأمس وابدأه بالآيتين التاسعة والعاشرة. إن الذين آمنوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، لأنه سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء هنا سببية، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة، كما قال مجاهد في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يكون لهم نورا يمشون به.
وقال: والذين آمنوا زادهم نور. يعني الباء يحتمل أن تكون سببية، لأن الحسنة ثوابها الحسنة. نعم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثيب بسبب إيمانهم ويهديهم أولا للإيمان، ويثيبهم بإيمانهم. يحتمل مثل ما قال الحافظ ابن كثير أن تكون سببية، وأن تكون للاستعانة الباء، وعلى الاحتمالين معنى قائم. نعم.
وقال ابن جرير في الآية قال ابن جريج في الآية: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره، يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له.
هذا عمله.
نعم.
في صورة حسنة، في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره. العمل نفسه يعارض صاحبه ويبشره بكل خير. نعم.
فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة. فذلك قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم.
أو فيجعل له نورا، يعني عمله، من بين يديه حتى يدخله الجنة، يدخله النور الجنة. نعم.
والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منكنة،
يلاصقه ويدفعه، ليست مجرد ملاصقة، بل يلاصقه ويدفعه كما يتدافعون عند الخروج من الباب. نعم.
حتى يقذفه في النار،
والعياذ بالله. نعم.
وروي نحوه عن قتادة مرسلا، فالله أعلم.
وهذا على يعني أن الباء سببية، أن الباء سببية، وإذا كانت الاستعانة فهو أيضا يعني يستعين بالعمل الصالح. نعم. يهديهم ربهم بإيمانهم، يكون لهم نورا يمشون به، يعني يستعينون به. نعم.
وقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه، قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام، قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم: سبحانك اللهم. قال: فيقوم على أحدهم 10,000 خادم، مع كل خادم صفحة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى. قال: فيأكل منهن كلهن. وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: سبحانك اللهم. وهذه الآية فيها شبه من قوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله: سلام قول من رب رحيم. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا، المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأول والآخر، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، لا إله إلا هو ولا رب سوى.
فلا إله إلا هو ولا رب سوى سبحانه وتعالى. نعم الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، فما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لقضي إليهم أجلهم. أي لو استجاب لهم فما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده، قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا يعقوب بن محمد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حجرة عن
أبو حرزة أبو حرزة
أبو حجرة
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 يحتمل نعم أبو حجرة
عن عبادة بن الوليد قال: حدثنا جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم.
فيستجيب لكم.
رواه أبو داود من حديث حاتم بن إسماعيل به. قال البزار: وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري، لم يشاركه أحد فيه. وهذا كقوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجيب لهم في الخير لأهلكهم.
ولهذا لا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه الدعاء على نفسه أو الدعاء على أولاده أو الدعاء على ماله. أحيانا يحصل الإنسان في حال غضبه وضجره، لكن ينبغي أن يضبط نفسه، لأن هذا الحديث الذي رواه البزار قال صحيح، وأخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله، برقم 1532. وقال: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن عبادة بن الوليد ابن عبادة لقي جابرا، وأخرجه مسلم أيضا كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. قال ربما رقم 3000 أو رقم 36 و74. على كل حال الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. لأن الذي يدعو على نفسه وعلى ولده أو على ماله كأنه استعجل الشر وأصر على ذلك ولح عليه، فكان موضعا لما استعجل به لحكمة الله عز وجل التي تعلو كل حكمة، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شيخ حسن، اقرأ الآية التي بعدها وتفسيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر، كقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
الإنسان دائما يضجر ما يصبر، ولهذا الذي يعني الذي قتل نفسه لما أصابته جراح ضجر ونفد صبره فاتكأ على رمحه وقتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار، لأنه عاجل أو استعجل وضجر ولم يصبر، وكان جزاؤه أن يلقى ما تمناه. وكذلك الأعرابي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الحمى فقال له طهور، رد الأعرابي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رد الأعرابي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: بل حما تفور على شيخ كبير تورده القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي هنا. فينبغي أن الإنسان يقبل تأديب الله عز وجل ويقبل نعمة الله ويقبل بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويوطن نفسه على اتباع الخير. ومن جاهد فالله سبحانه وتعالى لا يخيبه بل يوفقه للخير. نعم حسن.
كقوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير، وهما في معنى واحد، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عندنا.
فذو دعاء عريض قال وهما في معنى واحد. هما يعني ماذا؟ يعني قوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني بمعنى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وهما بمعنى واحد يعني اللفظين. ها في جميع هي هو فذو دعاء عريض، هي بمعنى فذو دعاء عريض، يعني نقصد انه يقول اي كثير. وهما هنا يعود الى هذه الايه والايه التي قبلها. هنا في كل احواله هنا هو ذو دعاء عريض. نعم.
فدع الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه،
في كشفها وزوالها، عندي وزوالها زيادة عنه، في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله. نعم. فإذا
فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء، مر كأن لم يدعنا
إلى الإنسان ما أكفره. نعم. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كان الواجب عليه أن يشكر الله عز وجل وأن يداوم على عبادة ربه بدعائه وحده، وأن لا يزيل عنه نعمه. نعم.
ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك، فقوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.
صبروا على البلوى وصبروا على النعمة، هي النعمة بلوى، صبروا على الضراء وصبروا على السراء. نعم. وعملوا الصالحات.
وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء
شكر فكان خيرا له،
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
هكذا يجمع المؤمن بين القدر والشرع. إن أصابته ضراء كما قدر صبر فكان خيرا له، يعني قدر عليه الضر فحق الله عليه أن يصبر صبر عبادة لا صبر الاضطرار، صبر اختيار. وإن أصابته سراء شكر، وشكره أن يضع النعمة في موضعها فكان خيرا له. إن أصابته سراء على عليه حق لله أن يشكر، إن أصابته ضراء عليه حق لله أن يصبر، إن أذنب ولا بد له من الذنب حق الله عليه أن يتوب. فإذا تاب إذا أذنب، وإذا صبر إذا أصيب إذا ضر، وإذا شكر إذا سر، فقد جمع بين القدر والشرع. نعم، فقد جمع بين القدر والشرع، لأن القدر له ثلاث حالات: إما أن يكون مذنب وهو مذنب ولا بد، بل الثلاث الحالات كلها فيه، لكن بعضها أحيانا يكون أغلب، أو مضرور فيصبر، أو مسرور فيشكر. إما مذنب وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب، وحق الله عليه أن يتوب. فإذا تاب تاب توبة صادقة، ولو وقع في الذنب بعده ثم تاب توبة صادقة، أي نعم، وختم له بالتوبة، فإنه قد جمع بين الشرع والقدر. قدر على آدم فعصى آدم ربه فغوى، ثم تاب فتاب عليه، فقد جمع بين الشرع والقدر، بخلاف إبليس انتقد الله عز وجل وقال هذا تناقض في الحكمة، كيف تفضله علي وأنا خلقتني من نار وخلقته من طين، فتفضيلك أو أمرك إياي أن أسجن له تفضيل له، وهذا ينافي الحكمة. انتقد، يعني لم يوفق للجمع بين الشرع والقدر. ومن سار مسيرة إبليس فهو إبليسي، تعارض، هو جمع بين الشرع والقدر، لكن اعتبر هذا تناقض في الحكمة. وقوم تعارض لديهم القدر والشرع، فغلبوا جانب القدر وأغفلوا جانب الشرع، أهملوا الشرع الأمر والنهي، وساروا مع جريان القدر، هؤلاء جبرية مشركية، لأن حالهم مثل حال المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. وقوم آخرون غلبوا جانب الأمر والنهي، وأغمضوا عيونهم عن جانب القدر، وقالوا إن العاصي يكفر والعبد يخلق فعل نفسه، وإذا أحسن فإنه يجب على الله أن يعوضه. فهؤلاء مجوسية. إذن أصبح الناس في مواقفهم تجاه الشرع والقدر أربعة أصناف: إبليسية ومشركية ومجوسية ومحمدية، مؤمنين جمعوا بين الشرع والقدر. إذا أذنبوا تابوا، وإذا ضروا صبروا، وإذا سروا ونعموا شكروا. إذن هؤلاء مواقف الناس تنقسم إلى أربعة مواقف: إبليسية ومجوسية ومشركية، نعم، ومحمدية، مؤمنين. عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إيش يقول في التخريج؟ يقول صحيح، يأتي من حديث صهيب عن أنس عن أحمد قال وصحح وأبي يعلى وصححه ابن حبان واختاره الضياء في المختارة، وعن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح عند أحمد، والنسائي في عمل اليوم والليلة ويارز وغيرهم. ثم أيضا، نعم، نعم يا شيخ وأنا أكملت إذا كنت أكملت نعم أظنك أكملت نعم. يا نعود على الشيخ أبي أنس ولقد أهلكنا إلى نهاية المقرأ.
قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت للنساء.
هنا هذا الحديث ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وتكلم عليه كلاما طويلا. نعم قال تقدم تخريجه في سورة الأنعام. على كل حال هو في صحيح مسلم إذا صار في صحيح مسلم فهو صحيح. من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هنا يذكر أنهم لما حاصروا مع موسى أو مع نبي لهم حاصروا بيت المقدس حاصروا الشام أن أهل بيت المقدس جاءوا إلى حبر منهم يقال له بالعام وهو الذي ذكر الله عز وجل أنه الذي آتاه آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى فقالوا إن نريد أن تدعو عليهم. قال لا يتأتى لي أن أدعو على هؤلاء معهم نبي وأتباع النبي ولكن لما ألحوا عليه ورشوه بالذهب قال أحتال لكم حيلة أن تبعثوا بناتكم ونسائكم في أجمل زينة بشكل بائعات ويخالطنهم لبيع يعني في الظاهر لبيع بضائعهم فمن أرادهن منهم لا يمتنعن منه. فخرجنا على هذه الصفة وهذا ما يفعل اليهود بالناس. أي نعم يغزونهم عن طريق الشهوات عن طريق الشهوات. فوقعوا فيهم فأنزل الله عليهم البلاء والطاعون حتى أنهم أن عقلاءهم فطنوا للذنب الذي وقعوا فيه فأقاموا الحد في من وجدوه وقالوا اللهم هذا فعلنا في من عصاك فارفع عنا بلاءك أو نحو هذا الكلام. على كل حال أول فتنة الحديث صحيح أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ونحن نشبهه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. هذا على سبيل التحذير ليس على سبيل الإقرار. فما كان في الأمم السالفة يعني سيكون في هذه الأمة إلا من شاء الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أي نعم لو حتى ورد في بعض الأحاديث أن المعاصي السالفة أنها ستحدث يعني على سبيل الإخبار والتحذير. ف وليس على سبيل الإقرار، فينبغي الحذر. حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. نسأل الله العفو والسلام. نعم.
قال ابن جرير قال حدثنا المثنى قال حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهد قال أنبأنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عوف بن مالك قال لأبي بكر رأيت فيما يرى النائم.
لكن هذا الحديث وإن قال إنه ضعيف المعلق قال رواه ابن سعد في الطبقات بغير هذا اللفظ وإسناده حسن. نعم ماشي. نعم.
قال رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دلي من السماء فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني حبل، الحبل يسمى سبب. نعم. كأن سببا
دلي من السماء.
نعم.
فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني مدد الله على نبيه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نعم.
ثم أعيد فانطشت أبو بكر رضي الله عنه ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر فقال عمر دعنا من رؤياك لا إرب لنا فيها.
لا إرب لنا فيها، يعني يكفينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه نفعه موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه لما أتى بصحيفة من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحك يا عمر انظر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر أن النبي غضب رمى الصحيفة وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، يعني فكيف تأخذ ورقة من التوراة تأتي بها، هل أنت متحير مما جاءك أو ألا يكفيك يعني القرآن ويكفيك ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذا. ولهذا عمر انتفع بهذا، انتفع بهذا رضي الله عنه، قال دعنا من رؤياك لا إرب لنا فيها، أو لا أرب يعني لا حاجة لنا فيها. نعم.
فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال يا عوف رؤياك، فقال وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تنتهرني؟ فقال ويحك إني كرهت أن تنع لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذراع الناس إلى المنبر، بهذه الثلاثة الأذرع. قال
الأذرع. نعم.
أما إحداهن فإنه كان خليفة.
نعم.
وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. وأما الثالثة فإنه شهيد. قال فقال يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل. وأما قوله فإني لا أخاف في الله لومة لائم فما شاء الله. وأما قوله شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به،
يعني يدافعون عنه. لكن وقع هذا كله لعمر رضي الله عنه، وهذا يبين لنا أن معنى استخلاف الله للإنسان هو بمعنى هذه الآية إن الله مستخلفكم فيها، يعني خلائف بعضكم يخلف بعضا، بعضكم يخلف بعضا كما قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، ليس بالمعنى الذي يفسره بعض الناس أن الإنسان خليفة الله في أرضه، لا هذا خطأ، وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن معنى كون الإنسان خليفة أي مستخلف بعد من كان قبله، مستخلف بعد من كان قبله لينظر الله كيف يعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.